يوم القيامة يفهم منه أنها لغير المؤمنين ليست خالصة لهم بل يعاقبون عليها. والمعنى يقتضي ما دلت عليه النصوص من معاقبة الكافر على الأكل والشرب واللباس والنعمة والصحة وكل شيء، وذلك لأن العقل يقتضي طاعة من أحسن إليك، وأنك إذا بارزته بالمعصية وهو يحسن إليك فإن هذا خلاف الأدب والمروءة، وبه تستحق العقوبة. فصارت النصوص مؤيدة لما يقتضيه العقل. نعم. طيب، مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد، مستوطن ببناء اسمه واحد، مستوطن وضده المسافر والمقيم، ضده المسافر والمقيم. المسافر ظاهر أنه لا جمعة عليه، ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره لا يصلي الجمعة مع أن معه الجمع الغفير، ولا يصلي بهم الجمعة، وإنما يصلي ظهرا وعصرا، ظهرا مقصورة وعصرا، أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع. ودليل، فإذا قال قائل ألا يمكن أن يكون جمعه وقصره في غير يوم الجمعة، وأنه يقيم الصلاة يوم الجمعة، وأنه يقيم صلاة الجمعة في السفر؟ فالجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أن لدينا نصا ظاهرا جدا في أنه لا يصلي الجمعة في سفره، وذلك أن في يوم عرفة، فإن يوم عرفة كان يوم الجمعة في حجة الوداع. وفي صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل بطن عرنة نزل فخطب الناس، ثم بعد الخطبة أذن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر. هكذا جاء الحديث، هكذا جاء الحديث. وهذه الصفة تخالف إيش؟ صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة الخطبة فيها تكون بعد الأذان، وهنا الخطبة قبل الأذان. صلاة الجمعة خطبتان، يتقدمها خطبتان، وحديث جابر ليس فيه إلا خطبة واحدة. صلاة الجمعة يجهر فيها بالقراءة، وحديث جابر يدل على أنه لم يجهر لأنه قال صلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. صلاة الجمعة تسمى صلاة الجمعة، وفي حديث جابر قال رحمك الله قال صلى الظهر. صلاة الجمعة لا تجمع إليها العصر، وحديث جابر يقول صلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. وهذا نص صريح واضح في هذا الجمع الكثير الذي سيتفرق فيه المسلمون إلى بلادهم، فيقولون صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ظهرا، يدل دلالة قطعية على أن المسافر لا يصلي الجمعة، لا يصلي الجمعة. الوجه الثاني أن نقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة في أسفاره لكان ذلك مما تتوافر الدواعي على نقله ولا نقل إلينا. ولهذا كان من أضعف الأقوال قول الظاهرية في هذا الباب أن المسافر تلزمه الجمعة، واستدلوا بالعمومات الدالة على وجود صلاة الجمعة. طيب، إذن نقول المسافر لا جمعة عليه، المقيم أيضا لا جمعة عليه، لكن إن أقامها مستوطنون في البلد لزمته بغيره لا بنفسه. وبناء على هذا ينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام. مستوطن ومسافر ومقيم بينهما، لا مسافر ولا مستوطن. فمثال المقيم رجل وصل إلى بلد ونوى أن يقيم فيها أكثر من 4 أيام، هل نقول ليس مستوطنا؟ لماذا؟ لأنه لم يتخذ هذا البلد وطنا، وليس مسافرا لأنه نوى إقامة تقطع السفر. إذن هو بينهما مقيم. إن أقيمت الجمعة في البلد بأناس مستوطنين لزمت، وإن لم تقم لم يلزم، لم تلزم. وبناء على هذا لو وجد جماعة مسلمون سافروا إلى بلاد كفر وهم 100 رجل يريدون أن يدرسوا فيها لمدة 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات وجاءت الجمعة، فإن الجمعة لا تلزمهم بل ولا تصح منهم، لو صلوا جمعة ما صحت. لأن لماذا؟ لأنه لا بد من استيطان، وهؤلاء ليسوا بمستوطنين فلا تصح منهم الجمعة ولا تلزمهم. لكن لو وجد في هذه القرية التي فيها 40 مستوطنا لزمت الجمعة 40 ثم تلزم هؤلاء تبعا، تلزمهم بغيرهم. وهذا التقرير الذي ذكرناه يؤيد ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن نية الإقامة ولو طالت لا تجعل الإنسان من أهل البلد، بل يبقى في حقه حكم السفر. وقد سبق الكلام على هذا في فصل القصر. نعم.
زين من خالد صلى الله عليه، لماذا لا نقول بأن الجمعة لازمة للعبد على كل حال؟
نعم.
فإن منعه السيد أثم السيد وسلم العبد.
لا.
لماذا؟
لأن العبد الآن يوجد عنده مانع من وجوب الجمعة عليه، لا لفوات الشرط. كما أن الرجل إذا كان معذورا بشغل أو مرض سقطت عنه الجمعة، فالرأي الذي قلنا يكون سقوط الجمعة عن العبد لوجود مانع الوجوب لا لفوات شرط الوجوب.
ما هو مانع الوجوب؟
حق السيد.
ما في دليل شرعي يدل على
هذا الحديث؟
ضعيف هذا
كله. لا قلنا هو ضعيف عند بعض العلماء وصحيح عند الآخرين، لكن نقول إذا صح فإن هذا القول يجب أن يخرج الحديث عليه. لأنك تستطيع أن تقبل، أن تسلم فتقبل منك. نعم. كيف المعنى العام هو النص؟ لم نكن من المصلين ولم نكن من المسكين. صحيح. وكذلك ليس علينا أن نصرع دينهم في المطاعم. ذكر ظنيا، يقول لولا أن لتركه هذا أثرا ما ذكروا لكان ذكره لغوا. صحيح أن كونهم يكذبون بيوم الدين يكفي في عذاب النار، ولكن لولا أن لهذا أثرا لكان ذكره لغوا لا فائدة. نعم. يرسل
لو صلى في
بيته
او في مسجد
طريقه حق الصعبان. نعم. ما المانع وراءها؟ يكون ايش؟
ان يكون
طريقه سيف عبد الله. او في مسجد طريقه مبتدا وتحت سبعه خبر مبتدا والجمله سيف المسجد.
يلقى عن الحال ما
أو في مسجد طريق، لو قلت أيضا طريقه صار معناه أن صلى في طريق ما يصلح. يشترط للصفة أن تكون واقف الموصوف المعرفة والنكرة.
هل
نفتي لكن الجملة طريقة السباق الجملة كلها صفة المسجد واضح؟
شيخ المسافر الشيخ الذي يمشي في الطريق هل يشرع له أن يقصد بعض البلاد المجاورة ليصلي الجمعة أو يصلي في مكانه يكون جماعة؟
إذا لم يكن عليه مشقة فالظاهر أن أفضل أن يعرف على البلد ليصلي الجمعة فيها الأجر. أما إذا كان فيه مشقة فلا ينبغي أن يشق عليه مع وجود رخصة على نفسه مع وجود رخصة. نعم أحمد. لا لأن السفينة ليست قرية سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه يشترط أن يكون فيها قرية المستوطنين يصير الأقوار الضعيفة دائما تتناقض وين أصلًا عليه مجمع هنا؟ لأن هذه بلدهم هم يقولون يلزمهم إتمام لأن هذا يعتبر بلد لهم ولكن لا تجوز منهم جمعة لأن يشترط أن يكون مستوطنين بقرية والسفينة من القرية يعني
ليس بينه وبين المسجد أكثر في فرسة
أكثر
في فرسة ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد وامرأة ومن حضرها منهم أن تعجه ولم تنعقد به ولم يصح أن يحكم فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيه أسئلة. أولا صلاة الجمعة ما حكمها؟ حكمها ما لا أريد من تلزم حكم الجمعة فرض عين أو كفاية؟ فرض عين. من أين تأخذها من كلام المؤلف؟ من قوله تلزم واللزوم بمعنى الوجوب. طيب هل الجمعة صلاة مستقلة أو بدل عن الظهر؟ صلاة مستقلة. هل تعلل هذا فهد؟ لا هينا لأن هذه فرع من كونها صلاة مستقلة. نعم نعم وشروطها وواجباتها. نعم يعني خصت بأشياء تدل على أنها صلاة مستقلة. نعم طيب هل للجمعة شروط خاصة من بين سائر الصلوات؟ خالد هل لها شروط خاصة من بين سائر الصلوات؟ نعم ما هي؟ إيش؟ هل تجب الجمعة على الأنثى؟ الدليل ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أن الأنثى لا تجب عليها الجمعة؟ حق واجب على كل مسلم في جماعة. نعم فيه دليل ثالث أوضح من هذا وصح. نعم. الإجماع غير هذا. نعم تمام هذا عام في الجمعة وغيره. طيب هل تلزم الخنثى يا هداية الله؟
لا
تلزم الخنثى
أصل براءة الذمة،
لأن أصل براءة الذمة ولم يتحقق شرط الوجوب. طيب من هو الخنثى؟ يعني لا يعلم أذكر هو أم أنثى. تمام. طيب ما تقول في العبد، هل عليه جمعة؟ نعم.
في بعضهم قالوا لا تجب عليه الصلاة،
لا تجب عليه الجمعة،
لا تجب عليه الصلاة في الجمعة.
نعم.
وقالوا لأن
أصبر، وبعضهم
قال أنها تجب عليه.
طيب ما حجة الأولين؟
حجة الأولين قالوا أنه مشغول بسيده، وأنه سلعة سيده، لأنه مشغول بالأشغال التي يمر بها.
نعم.
وأما الآخرين الذين قالوا بوجوب
الصلاة، ما فيه دليل لهم يستدلون به؟ نعم، هذا اللي قلت تعليل الحديث الذي أشار إلى الأخ. نعم. نعم. طيب.
وقالوا بعضهم أنها تجب عليه، ومنهم الظاهرية.
إيه،
ما وجوب الصلاة عليه؟
ما الدليل؟
استدل ضعف الحديث السابق.
طيب ما دليلهم هم؟
قالوا أنه مثل
إيه، بس ما دليل. نعم.
بعموم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله.
نعم. ولأن الأصل تساوي الأحرار والعبيد في حقوق الله، حتى يقوم الدليل على التفريق. طيب.
قول ثالث.
نعم. نعم، فيه قول ثالث. إيه نعم. أنت. نعم. وحمل الحديث إذا صح على عبد لم يأذن له سيده. تمام. طيب، هل يشترط أن يكون مكلفا؟ خالد مكلفا وهو البالغ العاقل، هل هذا خاص في الجمعة أو عام؟ عام. إذن ما هي الشروط الخاصة بالجمعة من هذه الشروط؟ والإسلام، يعني وأما غيرها من العبادات فتصح من الكافر.
الحرية على قول والاستيطان.
ما وصلنا للاستيطان.
الحرية شروط خاصة بالجمعة.
إيه.
الحرية على
قول المنكر. على خلاف فيها. طيب.
والذكورية.
والذكورية تركت ما أجمع العلماء عليه وجئت ما اختلفوا فيه. جئت بما اختلفوا فيه. طيب، على كل حال الشرط الخاص الذكورية، والثاني الحرية، لأن الصلوات الخمس تجب على الأنثى والذكر والحر والعبد. والعجيب أن الذين قالوا إن الجمعة لا تجب على العبد قالوا إن الجماعة تجب عليه، قالوا إن الجماعة تجب عليه. وعندي أنه لو صح حديث طارق أن الرسول استثنى العبد لكان عدم وجوب الجماعة من باب أولى، لأن الجماعة تتكرر في اليوم خمس مرات، فإذا أسقط عنه ما يأتي ما يجب في الأسبوع مرة فما يجب خمس مرات من باب أولى، وإذا أوجبنا عليه الجماعة فإجاب الجمعة من باب أولى. واضح؟ طيب، أظن أنت كين من مستوطن وصلناها؟ ها؟ شرحناها. طيب، ما معنى قوله مستوطن؟ أي في مكان اتخذه وطنا. طيب، والوطن هي الإقامة الدائمة، الوطن هو الإقامة الدائمة. طيب، هذا الشرط يختص بالجمعة، غير الجمعة لا يشرط فيها الاستيطان. فلنعدها الآن: كل ذكر، حر، مكلف، مسلم، مستوطن. هذه خمسة شروط الآن عرفتم، منها ما هو مشترك بين الجمعة وغيرها، ومنها ما هو مختص بالجمعة. المختص ذكر حر مستوطن. يقول المؤلف رحمه الله: مستوطن ببناء، بناء بمعنى مبني، أي بوطن مبني، بوطن مبني. الوطن المبني لم يبين المؤلف بأي شيء بني، فيشمل ما بني بالحجر والمدر والإسمنت والخشب وغيرها، وهو يحتلز، وهو يحتلز من ذلك مما لو كانوا أهل خيام كالبادية فإنه لا جمعة عليه، لأن البادية لأن البادية الذين كانوا حول المدينة لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الجمعة، مع أنهم مستوطنون في أماكنهم، لكنهم ليسوا ببناء. ولهذا إذا ضعنوا عن هذا الموطن ضعنوا ببيوتهم، ولم يبقى لهذه البيوت أثر لأنها خيام. طيب، ببناء، قلنا بناء إيش بمعنى مبني، من أي مادة كان، المهم أن يكون مبنيا ثابتا احترازا من الخيام ونحوها. طيب، يقول: اسمه واحد ولو تفرد، يعني يكون مستوطن ببناء اسم البناء واحد، مثل مكة، المدينة، عنيزة، بريدة، الرياض، المهم اسم واحد، اسمه واحد، حتى لو تباعد وحتى لو تفرق بأن صارت الأحياء بينها مثلا مزارع، لكن يشملها اسم واحد، فإنه يعتبر وطنا واحدا وبلدا واحدا. ولهذا قال المؤلف: ولو تفرق، إشارة لخلاف، يقول: إذا تفرق وفرقت بينه المزارع فليس بوطن، يعني على هذا الرأي يكون كل حي وحده مستقلا، ولكن الصحيح أنه ما دام يشمله اسم واحد فهو بلد واحد. طيب، لو فرض أن هذا البلد اتسع وصار بين أطرافه أميال أو فراسة، فهو إيش؟ وطن واحد، يلزم من في أقصاه الشرقي كما يلزم من في أقصاه الغربي، تلزم جمعة من في أقصاه الشرقي كما تلزم من في أقصاه الغربي، وهكذا الشمال والجنوب، لأنه بلد واحد. طيب، ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، قوله هذا الشرط السادس، ليس بينه أي بين الإنسان وبين المسجد أكثر من فرسخ، والفرسخ سبق لنا أنه ثلاثة أميال، والميل 12,000 ذراع. نعم، فعلى هذا لا يلزم الشخص الذي يكون بينه وبين البلد أكثر من فرسخ. نعم، ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، هذا إذا كان خارج البلد. أما إذا كان البلد واحدا فإنه يلزمه ولو كان بينه وبين المسجد فراسخ. اتبعوا يا جماعة، إذن هذا القيد الأخير ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ يوهم في الحقيقة، يوهم إيش؟ أنه ولو كان في البلد، وليس كذلك، بل هذا إذا كان خارج البلد، عرفتم؟ فإذا كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ فإنه لا يلزمه، لا تلزمه الجمعة. طيب، الفرسخ قلنا إنه ثلاثة أميال، وذكر علماؤنا أن مسيرة الفرسخ مسيرة الفرسخ ساعة ونصف بسير الإبل والقدم لا بسير السيارة. يقول: ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، طيب فإن كان بينه وبين المسألة من الفرصخ قالوا فإنها تلزمه بغيره، تلزمه بغيره. ما معنى تلزمه بغيره؟ يعني أن إن أقيمت الجمعة في البلد لزمت، وإلا فلا. طيب صارت الشروط كم؟ ست شروط في وجوب الجمعة عينا. قال ولا تجب على مسافر سفر قصر، لا تجب، الضمير يعود على الجمعة، لا تجب على مسافر سفر قصر. والصلوات الأخرى تجب. طيب والجماعة تجب الجماعة في السفر، أما في الجمعة فلا تجب، أما الجمعة فلا تجب على المسافر. فإذا قال قائل ما الدليل؟ أليست الجمعة صلاة مستقلة وهي فرض الوقت؟ فالجواب بلى، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم مسافر وتأتيه الجمعة في السفر فلا يصلي الجمعة. ولو كانت الجمعة واجبة لصلاها، بل لو كانت جائزة لصلاها. فإذا صلى الإنسان الجمعة وهو في السفر فصلاته باطلة، وعليه أن يعيدها ظهرا مقصورة. لماذا؟ لأن المسافر ليس من أهل الجمعة. طيب فإذا قال قائل ترك النبي صلى الله عليه وسلم للجمعة لا يدل على أنها غير مشروعة، فالجواب بلى، لأنها لو كانت مشروعة لكانت عبادة وهي فريضة واجبة، ولا يمكن أن يدع النبي صلى الله عليه وسلم الواجب. فإذا كان سبب الفعل موجودا ولم يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، علم أن فعله يكون بدعة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم، كل شيء سببه موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعله ففعله بدعة. فالجمعة في السفر موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يفعلها، فإذا فعلها إنسان قلنا له أنت عملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون عملك مردودا. واضح إخوان؟ طيب أما المسافر الذي في بلد تقام فيه الجمعة، مسافر في بلد تقام فيه الجمعة، كما لو مر إنسان في السفر ببلد ودخل فيه ليقيل ويستمر في سيره بعد الظهر، فهل تلزمه الجمعة؟ نقول نعم تلزمه، لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهذا عام. ولم نعلم أن الصحابة الذين يفدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقون إلى يوم الجمعة يتركون صلاة الجمعة، بل إن ظاهر السنة أنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب على مسافر، قوله سفر قصر أي سفرا يحل فيه القصر، فلو كان مسافرا سفرا قصيرا نعم فإنها تجب عليه الجمعة، ولكن تجب عليه بغيره، بمعنى إن أقيمت الجمعة وجبت عليه وإلا فلا. فلو فرغنا أن رجلا من أهل عنيزة سافر إلى بريدة، فالسفر هذا على المشهور من المذهب ليس سفر قصر لأنه دون المسافة، أقيمت الجمعة هناك يجب عليه أن يصلي، لأن السفر ليس سفر قصر. طيب، رجل سافر إلى بلد يبلغ المسافة ولكن سفره محرم، أي سافر والعياذ بالله ليفعل الفواحش ويشرب الخمر وما أشبه ذلك، هل تسقط عنه الجمعة؟ لماذا؟ لأن السفر ليس سفر قصر، لأنه من شروط سفر القصر أن يكون السفر مباحا. طيب، رجل دخل بلدا ليقيم فيه 5 أيام ثم يسافر، هل تلزمه الجمعة؟ نعم، لا تلزمه بغيره. لماذا؟ لأنه ليس مسافرا سفر قصر، بل هو مقيم ما يمنع القصر، فتلزمه الجمعة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تجب على عبد، وسبق الكلام فيه، والمراد بالعبد من؟ الرقيق المملوك. ولا تجب على امرأة، وسبق أيضا الدليل على هذا، ولكن من حضر كذا. ولا تجب على عبد وامرأة، ما في وصفي ولا بس اثنين فقط. قال: ومن حضرها منهم، أي من المسافر سفر القصر والعبيد والنساء، من حضرها منهم أي من حضر الجمعة منهم وصلى مع الإمام، أجزأته ولم تنعقد به ولم يصح أن يؤم فيها. انتبه، من حضر منهم أجزأت، كيف تجزئهم وهم لم يخاطبوا بها؟ قالوا: لأن إسقاطها عنهم تخفيف، إسقاطها عنهم تخفيف، فإذا حضروا وصلوا فهم الذين اختاروا ذلك لأنفسهم فتصح. ولكن لو قيل في التعليس وهذا، لو قيل لأنهم حضروا من يصلي الجمعة، اتموا لأنهم اتموا بمن يصلي الجمعة فأجزأتهم تبعا لإمامهم، وقد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم. قال: ولم يصح ولم تنعقد به، يعني لم تنعقد بواحد من هؤلاء بالمسافر سفر قصر. ما معنى لم تنعقد به؟ يعني أنه لا يحسب من العدد المعتبر. العدد المعتبر كما سيأتينا إن شاء الله على المذهب 40 رجلا، 40 رجلا، فإذا جاء عبد يكمل 40، أي أن عندنا 39 حرا وجاء عبد، هل يتمم 40؟ لا. إذن ماذا يصلي هؤلاء؟ يصلون ظهرا لأنها لا تنعقد به. طيب، شخص آخر، مثال آخر: قدم شخص قرية صغيرة فيها 39 رجلا وهو مسافر من العلماء، فهل يكمل 40؟ حر بالغ عاقل ما يكمل. لماذا؟ مسافر، لا يكمل 40. طيب، يقول: ولم يصح أن يؤم فيها. أما المرأة فلا شك أنه لا يصح أن تؤم فيها، لأن المرأة لا تكون إماما للرجال. العبد هل يصح أن يكون إماما في الصلوات الخمس؟ نعم. في الجمعة لا يصح. لماذا؟ لأنه ليس من أهل الوجوب، ليس من أهل الوجوب. فلو كان هذا العبد قارئا عالما فقيها عابدا، والذين في القرية 40 رجلا كل واحد منهم يحسن القراءة الواجبة وهو في العبادة ضعيف. نعم، فجاء هذا العبد ليتقدمهم وهو عبد أحمر، ليتقدمهم يصلي بهم الجمعة، يصح على قول المؤلف؟ لا يصح. أين يا سليم؟ لا يصح. لا، المؤلف يقول ما يصح. اصبر، ما بعد ناقشنا إلى الآن. على كلام المؤلف لا يصح أن يكون إماما فيها لأنه ليس من أهل الوجوب. طيب، المرأة عرفنا أنه واضح أنها لا تصح أن تكون إماما، وأنها لا تنعقد بها لأنها ليست أصلا من أهل الجماعة، ولا يصح أن تكون إماما للرجل. العبد كلام المؤلف يقول لا تنعقد به ولا يصح أن يكون إماما فيه. أما إذا قلنا بأن العبد تلزمه الجمعة فإنه تنعقد به، يعني يكمل به العدد ويصح أن يكون إماما فيها. نعم. طيب، المسافر، مسافر قدم إلى بلد أهله كله عوام، لكن أحدهم الخطيب فيهم يأخذ ورقة ويخطف فيها ويمشي. فقدم البلد هذا رجل، عالم كبير في العلم، عابد، فقالوا له تفضل صل بنا، فصلى بهم. لا تصح صلاتهم على قول المؤلف، لا تصح صلاتهم. لماذا؟ لأنه مسافر. طيب، لو خطب بهم وصلى أحدهم لا تصح، لأن من شرط الخطبة أن تكون من إمام من يصح إمامته في الجمعة. نعم، العمل الآن على هذا ولا لا؟ لا، العمل على خلاف ذلك. يأتي الرجل الداعي إلى قرية من القرى ويخطب بهم الجمعة ويصلي بهم الجمعة وينصرفون وهم يعتقدون بأن صلاتهم صحيحة، لكن الذي يريد أن يقلد المذهب نقول إن صلاتهم غير صحيحة وعليهم أن يعيدوها ظهرا، عليهم أن يعيدوها ظهرا. إن أمكن أن يعيدوها في الوقت أعادوها جمعة. كيف يعيدها الجمعة؟ يخطب واحد منهم مرة ثانية ويصلون الجمعة مرة ثانية وينتهي، لكن إن كان قد خرج الوقت يلزمهم أن يقضوها ظهرا. طيب، هذا ما ذهب إليه المؤلف. والقول الراجح في هذه المسألة أن المرأة كما قال المؤلف لا يصح أن تكون خطيبة ولا يصح أن تكون إمامة ولا تحسب من الأربعين. وأما العبد والمسافر فالصحيح أنها تنعقد به ويصح أن يكون أئمة فيها وخطبة أيضا، لأن القول بعدم صحة ذلك لا دليل عليه. فالعبد من أهل التكليف والمسافر من أهل التكليف. وكيف تقولون إنه إذا صلى العبد خلف الإمام جمعة صحت، وتقولون لو كان هو الإمام لم تصح؟ أي فرق؟ لا 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 أفر فرق. وكونكم تقولون هذا صح تبعا ويثبت تبعا ما لا يثبت استقبالا، قد لا يسلم في كل موضع. المهم، ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ أنها تصح إمامة المسافر والعبد، وأنها تنعقد به الجمعة. قال: ومن سقطت عنه لعذر، سقطت أي الجمعة عنه لعذر مثل كمرض، وجبت عليه وانعقدت به. وجبت عليه يعني تلزمه بنفسه وتنعقد به. مثال ذلك مريض سقطت عنه الجمعة من أجل المرض، واضح، ولكنه تحمل المشقة وحضر إلى الجمعة. هل تنعقد به؟ نعم تنعقد به، يحسب من الأربعين. وهل يصح أن يكون إماما؟ نعم. وهل يصح أن يخطب فيها؟ نعم. لماذا؟ لأنه أهل للوجوب، ولكن وجد فيه مانع الوجوب. وفرق بين من فقد منه شرط الوجوب ومن وجد منه مانع الوجوب، لأن من فقد منه شرط الوجوب ليس أهلا للعبادة أصلا، ومن فقد منه ومن وجد منه مانع فيه مانع الوجوب فهو في الأصل أهل للوجوب، فإذا وصل إلى محل الجمعة زال مانع الوجوب، لأن مانع الوجوب مشقة الوصول إلى المسجد، والآن قد وصل فذهب مانع الوجوب وصار الآن من أهل وجوبه، فتلزمه تلزمه وتنعقد به ويصرح أي أمة فيها. طيب فيها غير المريض؟ نعم. الخائف على ماله، إنسان خائف على ماله تسقط أهل الجمعة، لكنه قال سأذهب ثم جاء إلى الجمعة، نقول الآن تلزمك ولا تعذر، وتنعقد بك وتصح أن تكون إماما. فإذا قال قائل ما الفرق بينه وبين المسافر والعبد؟ فالجواب أن الفرق أن المسافر والعبد لم يوجد فيهم شرط الوجوب فليسوا من أهلها أو فليس من أهلها، وأما من سقطت عنه لعذر فالذي فيه مانع الوجوب وهو من أهلها، فإذا حضر إلى مكانها زال المانع فصار كالذي ليس فيه مانع. طيب يقول وجبت عليه وانعقدت به، ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم يصح. أنا عندي بالحاشية وقال أبو حنيفة والشافعي يجوز أن يكون العبد والمسافر إماما فيها، ووافقهم مالك في المسافر. إذن يكون القول بأن المسافر لا يصح أن يكون إماما من مفردات مذهب الإمام أحمد، وأما العبد فقد وافقه عليه مالك، وخالف فيه أبو حنيفة والشافعي، والصحيح ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي. طيب يقول ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح. نعم، من صلى الظهر قبل صلاة الإمام وهو ممن يلزمه الحضور فإن صلاته لا تصح. وتأمل قال المؤلف ممن عليه حضور الجمعة ولم يقل ممن تجب عليه الجمعة، وذلك من أجل أن يكون كلامه رحمه الله شاملا للذي تجب عليه بنفسه والذي تجب عليه بغيره، لأن الفقهاء رحمهم الله يجعلون بعض الناس تجب عليه بغيره، وهو الذي لا تنعقد به ولا صح أن يكون إماما فيها، ومن تزمه بنفسه وهو الذي يصح أن يكون إماما فيها وتنعقد به. ولهذا عبر فقال ممن عليه حضور الجمعة. مثاله الذي عليه الحضور دون الوجوب مسافر دخل بلدا فيه تقام فيه الجمعة وأذن لصلاة الجمعة، هذا عليه الحضور وليس واجبا عليه، ليست واجبة عليه بنفسه بل بغيره، فإذا صلى هذا المسافر قبل صلاة الإمام فإن صلاته لا تصح. لماذا؟ لأنه فعل ما لم يؤمر به وترك ما أمر به، فيكون هذا الرجل عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، لأنه مأمور أن يحضر الجمعة وهو صلى ظهرا، ولأن صلاته الظهر مع وجود الحضور عليه يكون كالذي غصب الزمن، لأن هذا الزمن الأصل فيه أن يكون للجمعة، فإذا صلى فيه الظهر صار كأنه غاصب للزمن. طيب مثال آخر، رجل مقيم بالبلد وكان معه أصحابه في البيت مستأنسين، وقالوا بنصلي الظهر، الآن جاء وقت الظهر بنصلي الظهر، فصلوا الظهر قبل صلاة الجمعة. ما تقولون؟ لا تصح، لا تصح. طيب، فإن كان الرجل مثال، لو فرض أن الرجل في أقصى البلد ويعلم أنه لو ذهب لم يدرك الجمعة، لم يدرك الجمعة، فهل يصلي الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة؟ لا، لا، لعموم قوله من صلى الظهر قبل صلاة الإمام، يعني حتى في الحال التي يعلم أنه لو سعى لم يدرك الجمعة فإنه ينتظر حتى يفرغ الإمام من الجمعة.
أيها الإخوة في الله، تتمنى لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية